والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحد الإخوة أرسل بورقة تتعلق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والورقة يعني عبارة عن امرأة أمريكية أعدت رسالة الدكتوراه عن الإسلام الوهابي، وقامت بدراسة من سنة 1990 سنة 2005 عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يقول: وقد عرضت حياته بصدق لدرجة أن هذا الكتاب لما عرض على السعودية قامت بطباعته على نفقة الدولة، ولكن لما عرض على الأزهر هنا رفض. فكان عنوان هذه الصفحة التي يعني ذكرت الموضوع في المجلة هي: لماذا رفض كتاب الإسلام الوهابي في مصر وطبع في السعودية. وهذه المرأة التي عرضت تاريخ وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بصدق هي امرأة كافرة كما كتب الأخ في رسالة، لدرجة أنها قالت أن منهجه أيسر من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشارت إلى مواقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصوفية والمقابر في المساجد، فصدق الله إذ يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بالنسبة للرسالة ولماذا طبع هنا ورفض هناك ونحو حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو يعني الأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى، وإلا فقد يحدث نوع من اللغط حول شخصية من الشخصيات، يعني قد يساء فهم هذه الشخصية، خصوصا إذا ما يعني كانت الأوضاع لا ضابطة فيها ولا رابط، وإلا فيعني كم من نبي لماذا نبعد كثيرا؟ لربما لم يؤمن به أحد، وبالتالي إذا ما سئلوا عن النبي ماذا ستكون إجاباتهم؟ إجابة معلومة معروفة مسبقا، النبي قد يحشر ومعه الرجل مثلا ونحو ذلك، وبالتالي إلا فالبعض أحيانا الميزان عنده ميزان الجماهيرية مثلا أو القبول ونحو ذلك، لا، ده القبول والرفض لابد أن ينضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقييمات لابد وأن تكون شرعية، وحتى مسألة المحبة ومسألة البغض ما توزن بكثرة أو بقلة في وقت من الأوقات، الأمور كما ذكرنا على ما عند الله تبارك وتعالى، وأيضا عند المؤمنين الورعيين الذين يعتمدون الضوابط الشرعية. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي في آل السماء إني أحب فلانا فأحبه، فيحب آل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعلى العكس والنقيض، إذا ما أبغض الله عبدا، العلماء يقولون هذا بالنسبة للمؤمنين الصالحين، وإلا فأبل من الكافرة كانت كافرة كانت ملحدة، تسأل أنت الكافرة الكافرة الملحدة مثلا عن واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية، ما الذي سيقولون؟ ما الذي سيجيبون به؟ بل حتى لو طرحنا المسألة وقلنا لا ده كانوا على إسلام، ما قد يكون إسلام صوفي، انتبه، إسلام صوفي، وبالتالي إذا ما ظهر فيهم مثل مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما سيكون تقييمهم له؟ سيقبلونه؟ سيرفضونه؟ حتما لا محالة. فالطيور على أشكالها تقع، ولا بد كما ذكرنا من ضوابط شرعية، والميزان في هذا وغيره يعني هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هذا هو ميزاننا في القبول وفي الرفض. ما هي الشخصية التي نعلي شأنها مثلا وقدرها وتصير معتمدة؟ مثلا نقول ده هذا إنسان بينهج منهج السلف الصالح، لا ده إنسان مبتدع. الضابط كما ذكرنا أوضح من شمس النهار، الضابط هو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه واحد من علماء أهل السنة والجماعة، واحد من جملة المجددين، من جملة، وما نقصد بالتجديد أنه سيؤلف شيئا جديدا أو سيخترع مثلا دينا لم يسبق إليه، لا أبدا، المقصود بالتجديد أن يجدد الدعوة التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا مطلوب وما زال مطلوبا حتى يومنا هذا، وخصوصا مع حملات التنويرية والمثقفين الإسلاميين، وتسمع عبارات يعني غاية في الغرابة، والنزعات العقلانية كنزعة الشيخ محمد عبد المهاب، هذه نزعة يعني تحتاج إلى نوع من الضبط، وخصوصا كثرة تنادي بالإسلام العقلاني والإسلام التنويري والإسلام المديرن المعلف في إنجلترا أو في أمريكا، ده كل هؤلاء محتاجين لضبط، محتاجين لضبط، حتى وإن تكلموا بكلمة الإسلام، الإسلام الذي ننطق به نقصد به إسلام الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فعندنا ضابط، عندنا ضابط، وعندما نكرر ونقول السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، هذا كلام لابد من تكراره، لابد ولابد من الاحتفاظ به، لأنه يعني أشبه بمقياس وميزان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، لن نفهم الإسلام أفضل مما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن مسعود لما سئل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة، وربنا تبارك وتعالى أثنى عليهم من فوق سبع سماوات قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلن نستحق نحن وصف الخيرية إلا إن حذونا حذوهم وسرنا في طريقهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن ما ندعو الناس لأفهامنا مثلا أو لالتزامنا وتديننا، لا أبدا أبدا، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ندعو الناس لمنهج منضبط سنحمل عليه مع سائر البشر، والله إن وفقنا كنا على حق، إن خالفنا وجب علينا أن نراجع أنفسنا، وإلا فما نعتبر أنفسنا مثلا معصومين من الزلل ومن الخطأ، لا أبدا، أو أن ننزل الأقوال والأفعال منزلة قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا غير مقبول، هذا نوع من الغلو، فالذي نتحدث عنه دوما هو المنهج، هو المنهج. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ظهر ولابد من معرفة البيئة، كانت البيئة بيئة ملوثة، بيئة ملوثة غطت عليها يعني النزعات الصوفية وصرف العبادة للمقبورين من دون الله تبارك وتعالى، ولو قرأت وطلعت ستجد أن السعودية كانت مملوءة مساجدها في الوقت الذي خرج وظهر فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت المساجد مملوءة بالقبور، كل مسجد فيه قبر، والعبادات كل العبادات بتصرف للمقبورين من دون الله. ولما يقولون الإنسان ابن بيئته لماذا هو ركز على هذه القضية، بل لماذا نركز نحن اليوم وهنا وهناك على هذه القضية، قضية تتعلق بتوحيد الله جل وعلا، حتى وإن كان الناس يعني على توحيد وعلى اعتقاد سليم لا مانع أبدا من أن تظل تركز على هذه القضية. انظر أنت المصلي وأنت الصائم أقول لك حافظ على صلاتك، ما المانع، فذكر إن ذكر تنفع المؤمنين، فما بالك بتوحيد الله جل وعلا، القضية هذه تم التركيز عليها في القرآن المكي، انظر ولما انتقلوا وهجروا للمدينة أهملت هذه القضية، أبدا ما أهملت، يعني في ثنايا الآيات التي تتحدث عن أحكام الجهاد وأحكام الربا وأحكام الصيام تجد التذكير بقضايا الإيمان بمعاني العقيدة بمسائل التوحيد، لأنها إن ترسخت في القلوب بإذن الله تعالى سهل على النفوس أن تستسلم لحكم الله وأن تنقاد للحلال وللحرام ونحو ما تتمكنت العقيدة من القلوب ومن النفوس. فحتى وإن صار الناس موحدين لابد من التركيز على هذه القضية، فما باله لما تكون لوثة صرفت العبادات وصرفت التشريعات لغير الله تبارك وتعالى. فركز هو على هذه القضية، ولما ركز على هذه القضية سنن التدافع ماضية في الخلق، كان الصراع مع يعني ما ران على العقول وطأة التقليد وعقائد بتجري من الخلق مجرى الدم من العروق. ولك أن تتخيل ما هو الصراع ما زال موجود حتى بين الصوفية وبين غير. ما الذي أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية المرة تلو الأخرى صوفي شيعة؟ ما الذي تعمله إلى يومنا هذا؟ يعني لما تقرأ وتطالع حتى الواقع من حيث هو واقع تقول حرب على أهل السنة والجماعة، نكاياتهم في أهل السنة أشد من نكايات الأمريكان أشد. ده هذا واقع يعني فعلهم وأفاعيلهم لا تكاد تتخيل، والسبب دوافع عقائدية. فلابد من التعرف على أرضية الواقع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك من الغفلة بمكان أن تصف الشيعة بأنهم لا فرق ولا خلاف بينهم وبين أهل السنة. ده كلام يخالف الواقع ويخالف كل شيء، يخالف ما هو موجود عند الشيعة وعند السنة، ويخالف أيضا الواقع الذي نعيشهم الذين فتحوا أبواب بغداد لأولاك وهم مخلب القط إلى يومنا هذا مع أعداء الإسلام والمسلمين، بمعنى لا داعي للاغترار بالكلمات التي على السطح، كلمات عنترية لفلان الرئيس الإيراني، كل ذلك ما يؤبه به ما يلتفت له. وحتى لو كان نوع من الصدق فهو لخدمة العقيدة الشيعية، لخدمة العقيدة الشيعية وحرص على ترسيخ جذورها ومخالفتها لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مسائل كثيرة. هم يسبون الصحابة يكفرون، هذه أبسط المسائل يعني وأوضح مسائل الخلاف مع شيعة التقية، عصمة الأئمة يرفعونهم إلى مصاف حتى الألوهية والربوبية، كما يقول الخميني إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون إلى غير ذلك من الكلمات. إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يسع ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالخلاف واضح حتى مع الجعفرية الإمامية لتنا على الشرية، فما بالك بالفرق الضلالة التي تزيد غلوا على الجعفرية. فالحاصل خلاف موجود، والخلاف هذا مظنة نوع من التصادم نوع من الصراع. بعد يطلق عليه اسم صراع ايديولوجي او صراع عقائدي او كل هي سنن التدافع الماضية في الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فالحاصل نشأ صراع لما ظهرت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأيضا لما هتقرأ وتطالع كيف أن البعض حرص على تشويه هذه الدعوة، وما زلنا كنا بندرس ونحن صغار في كتب الابتدائية على ما أذكر أن الدعوة الوهابية حرمت الذهب، كنا نقرأ هذه التعبيرات ونحفظها هكذا عن ظهر القلب حتى ننجح آخر السنة، أن الدعوة الوهابية حرمت شد اللحال وبناء المساجد على القبور وارتداء الرجال الحريري والذهب على جهة التشويه لا على جهة أن هذه مسائل يعني تحسب لها، لا أبدا أبدا. وما زلنا وما زلت أنت تسمع بين يوم وآخر يقولون ده الوهابي، دعوة الوهابية على جهة التنقص وعلى جهة الذم، هذا لا يحل ولا يجوز، لأنها دعوة ردت الناس للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفقه هو حنبلي النزعة، ويعني عنده توقير شديد لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله فقه رحمة الله عليه، ولابد من تنزيل منزلة العلماء، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التمكين الذي حدث مع محمد بن سعود، وطبعا إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان، كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون الجانب الديني أو الجانب الروحي أحيانا يعبرون بمثل هذا التعبير، وكان النظام والقوة مع الشيخ مع الإمام محمد بن سعود، وأقيمت الدولة السعودية وقيمت وما زالت تلازم حتى يومنا هذا. يعني أنت لما تقرأ أو تقترب تجد أن حتى الترتيب هكذا، الأمراء السعوديين وبعد ذلك الشيخ، قال الشيخ وما زالت تلازم حتى يومنا هذا. المفتي مثلا كان الشيخ عبد العزيز الشيخ اللي بيخطب خطبة عرفات، ده من الشيخ. لو ذهبت للمدينة مثلا تجد بعض آل الشيخ ما زالوا موقرين محترمين، لهم مرتبتهم حتى يومنا هذا، وما زال التلازم كما ذكرنا، اللي هو التلازم اللي يعني ربنا تبارك وتعالى أنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، قرآن وسيف أو سلطان أو وسلطان. فالسلطان هذا يعني لابد منه لإقامة الحق والعدل في البلاد والعباد، وكما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نال قسط كبير من التشويه من مخالفيه، لماذا؟ لهذه الصورة التي حدثت. وإلا فكم من عالم قد يأتي ويردد نفس الكلمات وينتهي أمره ولا يحمل عليه مثل هذه الحملة الشعواء. ولكن لما كانت الدعوة ما زالت ولادة ولها يعني روافد من هنا ومن هناك ولها جذور وصورة واضحة بينة، يعني كما ذكرنا استحقت وكأن الكثير من صور التشويه والتشهير. كل ذلك لا يعني، الذي يعنينا هو أن نضبط النفس والأقوال والأفعال والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أخطأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما مثلا نهى عن شد الحبل مثلا، أو نهى عن ارتداء الرجال للحرير والذهب، أو نهى عن بناء المساجد على القبور؟ أنت لما ترجع للكتاب والسنة تقول والله جزاه الله خيرا. اليوم ما تجد في السعودية مسجد منشا على قبر، ما تجد مسجدا منشا على قبر، تقول والله ما شاء الله من بركات الدعوة، هذا من بركات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ده كانت السعودية كل مساجدها كل مسجد مبنية على قبر، بالضبط كحال فوة. من ذهب منكم لفوة؟ فهو هذه لما ذهبت إليها قالوا فيها 360 مسجد. أيامها كنا في السبعينيات تقريبا، كنت أعمل بجوارها، فقالت 360 مسجد بعدد أيام العام، وال 360 مسجد ما تجد مسجدا واحدا خاليا من قبر، خالي مشكلة. وطبعا العبادات بتصرف لخير الله للمقبورين بزعم محبة الأولياء والصالحين. في السعودية ما تجد، في محاولات، في محاولات، لعلكم سمعتم عن علوي ملك الهالك منذ يعني قليل سنة أو نحو ذلك. علوي ملك ده حريص كل الحرص على بذر الصوفية هناك، في أشياء والاحتفال بالمولد النبوي، في أشياء بتطل برأسها، ومحاولات لاستعادة النزعات الصوفية وصرف العبادة للمقبورين، في محاولات بتتم يعني إلى يومنا هذا. ولكن كما ذكرنا لو نظرت في المسألة تجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أحسن فيما ذكر وفيما نسب إليه وفيما يشهر به الآن، ده هذا من جملة محاسنه ومحامده رحمة الله عليه. أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بشعر الحرير وخذ عن ذهب وقال هذان حرمان على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أصبعه. فلما أقرأ نصوص الشريعة تنهى الرجال عن لبس الحرير والذهب، وخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربما كان إنسان وهو صغير السن مثلا في الابتدائية ما يدرك المعاني، والمسألة على جهة الحفظ احفظ وضع الكلام في الأوراق حتى تنجح آخر. ولكن اليوم على الأقل عندك بصيرة أنت تميز بين الغش وبين السمين، ده أنت تفعل هذا الفعل حتى مع الكافر. ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا واعدلوا وأقربوا للتقوى، فما بالك بمسلم، ما بالك بعالم ممكن له. وفتح ربنا تبارك وتعالى على يديه وكانت خيرات وبركات. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. والمسألة هذه مهمة حتى اليوم لأن فيها المشارسة على الوهابيين، وتسمع وكأنك بتسمع عن علم مثل مجرمين. هذا أي وهابيين؟ ما الذي تطلبه منه؟ ما هي المرأة الأمريكية؟ ما انظر، ده للأسف الشديد، للأسف الشديد أحيانا البعض أمريكية ولا ما أمريكية قد يكون عندها إنصاف وعندها أفضل من كثير من المسلمين. مشكلة، هذه مشكلة. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لما تنظر أنت شد رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد رحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الأقصى. خلاف ذلك ما يصح شد رحال. أنت قلت أنا حذهب للقاهرة لكي أصلي في المسجد، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لو كنت ستسافر طالبا لعلم لا بأس، زيارة أخ في الله حكم اللزوم حتصلي طبعا لذلك، ولكن أن تشد رحال مجرد الصلاة لا ينهى عن ذلك. إلا المساجد الثلاثة لا خصية، وأذن الشرع في شد رحال إليها. فالحصل هو استمسك بالنص. لما مثلا رفض بناء المساجد على القبور الله أدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان كلما يفيق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالحاصل إن بناء المسجد على قبر لا يجوز، والأئمة الأربعة على حرمة بناء المسجد على قبر وحرمة الصلاة إلى قبر وحرمة الصلاة على قبر. والإمام العراقي حكى الاتفاق على أن الإنسان لو أوصى بأن يدفن في المسجد بعد وفاته لا تنفذ هذه الوصية. لمن أنا؟ لأنها اشتملت على معصية لله تبارك وتعالى. ما هو صار وجود القبر في المسجد ذريعة لصرف العبادة لغير الله، ولا يجتمع في دين الإسلام يعني توحيد وشرك على مثل هذا. يقول يا رب والثاني يقول يا سيد يا بادوي، هذا يذبح لله وهذا يذبح لغير الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرع سد الذرائع التي تقول بالعباد لمواقعة ما حرم الله، فكيف بالشركيات والكفريات؟ لابد من حيطة، لابد من حيطة عشان ننظر لما يصنعون مع سيد البادوي وفي المولد وغير المولد، وجود المقبرة داخل المسجد ماذا كان الشأن والحان؟ هذا تمسح بالعديد، هذا يتمرغ على الأعتاب، هذا يسجد له نذور للمقبور إلى غير ذلك. كل العبادات صرفت لغير. عندنا أبو العباس المرسي في الأفراح، أنا لا أدري ما زالوا يصنعون هذا الصنيع أم لا، يطوفون بالمسجد سبعة أشواط، سبعة بالضبط كما يفعلون مع الكعبة، مع كما تفعل أنت في طوافك بالكعبة، يطوفون في الأفراح سبعة أشواط حول مسجد أبي العباس المرسي. لماذا نصنع هذا الصنيع مثلا مع مسجد ابن كثير، مع مسجد الفتح؟ انظر في مقبول للتبرك. أنا ما أقصد طبعا أو أطالبهم بأن يصنعوا هذا الصنيع في مسجد ابن كثير، لا أبدا، ده مرفوض هنا وهناك، ولكن وجود القبر داخل المسجد كان ذريعة لصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالحاصل كون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينهى مثل ذلك، هو مسبوق، ما ابتدع يعني شيئا، هو مسبوق العلماء الأجلاء سبقوا، والنصوص السابقة لفلان ولعلان، وحسبنا أن نستمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى وإن خالفت كن هينا، لا داعي للتشهير ولا للتشويه، ده هو مسبوق. قرون الخيرية ونحو ذلك كانوا على ما نادى هو به رحمة الله عليه، فعلى الأقل تصون الألسنة عند نسب للغلو في التكفير، نسب، وهذه من أشنع يعني التهم التي نسبت للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الإنسان ابن بيئته، ولا بد من التعرف على لسان أهل العلم، والصوفية نسبوه، لأنه حتى الطريقة العزمية حتى يوم من هذا، ولا بد من ما أنظر المسألة من تاهت يعني كان لها جذور، ولو طلعت أنت المجلة التي كانت تصدر عن الطريقة العزمية كل عدد يكتبون عن ثالوث التكفير، ثالوث التكفير من عندهم؟ ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، دول ثالوث التكفير، سامحكم الله. ليه الغلو؟ وأنت تعرف على الواقع من حيث وواقع، من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيع، من المتكلم؟ ماذا صاحب الطريقة العزمية؟ قرر كالصوف موحول. وبالتالي لما تام ابن تيمية المسألة يعني ما تقف عندها كثيرا، لا أبدا، عروف ده رجل صوفي، رجل صوفي معقول، حياته مع المقبورين ومدد يا سيد يا بدو والسيد البدو قبل يسرى وشغل موالد ومسألة، والله الحمد والمنة من رحمة الله أن اندثرت الصوفية، يعني أنتم في نعمة تجيل عن الوصف. وإلا فلو رجعتم للستينيات مثلا يعني زمن غير بعيد، كان معظم الناس يعيشون حياة الصوفية، التدين صوفي، التدين صوفي، وحتى الأزهر، ما الأخ يعتبره الأزهر ما طبعش رسالة هذه الأمريكية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما زال الأزهر عنده لوثة صوفية واضحة المعالم، رئيس الجامعة كان صوفي، المفتي، انظروا لما يفعله، حتى وأشعاري لو تصوفية أشعاري، تعرف على الواقع، تعرف على ما هي دوافع السلوك والتصرف، تعرف عليه، تعرف عليه، وبالتالي من هل هيطبع رسالة مثلا للشيخ محمد؟ مش هيطبع هذه الرسالة، لأنها تخالف ما هو عليه، تخالف ما هو عليه. وطبعا لما وجدت الطريقة العزمية أن نسبة هؤلاء للتكفير، ما هو أنت نفس القضية، أنت تتهم مثلا أحيانا، ما ده فيه إرهاب فكري، يقول لك أنت إرهابي، أنت إرهابي، من الممكن أن تتخوف تترك التدين والالتزام جملة وتفصيل، تترك دخول المسجد، ليه؟ لأنه حيلوح لك بمسألة لا تطيقها أنت، الدنيا بأسرها حرب على الإرهاب، وبالتالي حيأتي ملحد زنديق لكونك تصلي، أنت مسكين، أنت مسكين، لربما حتى لم تحفظ حرفا من دين الله، ولكن رأيك بتصلي، أو حتى هممت بالصلاة، هقول لك لا، أنت هتبقى إرهابي، هتبقى إرهابي، يبقى مش هتدخل المسجد. انظر، ده مسألة محفوظة، فما بالك لو أطلقت الإحياء، ما بالك لو قلت قال الله وقال الرسول، ما بالك لو أتقنت مفهوم الولاء والبراء، ده أنت تبقى إرهابي 100%، إذا لابد من التعرف كما ذكرنا، لابد من التعرف على دوافع السلوك والتصرف حتى تثبت على طاعة، حتى لا تهتز، حتى لا تقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، وشرف لا أدعيه، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. والله أنت تخوف يكون أشهد مات لو وجدته يحملك على الأعناق، يفرش لك الطريق ورودا ورياحين، يصفق لك تخوف. إلا أنا أحببته، أنا يبدو غيرت بطلت، يبدو أنني أمير المسائل، أحل الحرام وأحرم الحلال ولأعداء الإسلام والمسلمين، ولذلك سكت عني أو حملني على الأعناق أو أفسح لي الطريق. أما أن يعترضني هذا مستوعب، ما يستوعب إلا ذلك، ما يستوعب إلا ذلك. هذا والذي حدث مع الصادقين من قبل، ده كان سيد سادات التابعين، ما انظر حتى ان نحكي على الانبياء والمرسلين، والا فالصراع معهم والصد عن سبيلهم امر ما يخفى على. انظر مع صاحب ياسين مغمور، ده رجل مغمور، اتركوه وجاء نقاب هياخذونه ويقتلونه. كان ويس سيد سادات التابعين ويس بن عامر القرني يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فاشتموا اباءنا وسبوا اعراضنا، فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيه، حتى نقوم أمر معروف بخير البلاد والعباد، هتكون وشأن أبدا أبدا. فالحاصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتهم بأنه من غلاة التكفير، وهو لو طلعتم كتاب صيانة الإنسان عن وسواسة الشيخ دحلان يقول فيه أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حتى تقام عليه الحجة الرسالية. هل هذا يكون من غلاة التكفير؟ ده شاهد من يسجد لغير الله، بيسجد لعبد القادر الجيلاني ولسيد البدوي يقول لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية. أيوة إنصاف أعظم من ذلك؟ لا غلو ولا شيء. نفس القضية عند شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإن لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. وكان شيخ الإسلام يقول لابد من إقامة الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير، وأن الحجة هذه يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع. وكان يعتذر عمن واقع الكفريات والشركات، يقول لعل نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره. انظر الحال للإنصاف، هذا وشأنه. ولو رأيت وهو يتكلم مع المخالفين كيف ينصفهم، أصابوا في كذا أجادوا في كذا وكذا، ويثني عليهم الخير ثم يكر على بدعاتهم وفند الشبهات. فكان هذا هو الشأن والحال، وهذا هو شأن العلماء المعتبرين. ولكن المخالفين كان طريق العزمية والأزهر عندما ينحو منح صوفي أشعاري لابد أن يخالفك، ولو سمع واحد كمثلي الآن لنا شيخ الإسلام ابن تيمية ولنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو سامعني أتكلم على صرف العبادة للمقبورين سيقيم الدنيا ولا يقعدها، ولا ربما ناسبني لتطرف أو إرهابية، يستوعب صورة، تستوعب لا بأس، استوعب الصور استوعب، ولابد من ثبات ورسوخ. وهذا المنهج الذي نتشرف بالانتساب له، منهج ما يقبل المساومة، ما يقبل المفاصلة. ده هذا من أجل نعم الله، والله من أجل نعم الله علينا وعلى الخلق والعباد أن نوفق ونسدد للرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نوقر علماء الأمة المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب، حتى ولو نسبت أنت الوهابية لا مانع، قل تهمة لا أنفيها أيضا وشرف لا أدعيه. أنا والله أرجع للعلماء المعتبرين لمتابعة فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا غلو وبلا دفو. التنقص من شخص العلماء مذموم، وأيضا الغلو في أشخاصهم مرفوض، وإلا فالغلو كان سببا وسبيلا لخروج النصارى ولكفرهم بخالق الأرض والسماوات ما يساب المسيح، لأن الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. فالغلو في شخص الصالحين غير مقبول، وأيضا تنقص أشخاصهم مرفوض ومردود على صاحبه كائما من كان. حتى وإن خالفنا العالم في مسألة نخالفه مع احترامنا له، مع توقيرنا لهم الأدلاء على الخير مرتبة بعد مرتبة الأنبياء. ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وجزاهم الله خيرا عن الخلق وعن العباد، وإلا فالدنيا بلا علماء الناس يكونون أشبه بالبهاء. هذا هو شأن البشر إذا ما خلوا من الرجوع من علماء الأمة المعتبرين، يكون شبههم أقرب إلى البهائم. فالإنسان محتاج للأدلاء على الخير وللرجوع للعلماء المعتبرين لمتابعة فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث